محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين العلم وعمل الصالح. الكلام ما زال في مبحث التعريف، وقد ذكرنا في الدرس السابق ان المعرف على غير المتأخرين هو ما يستلزم تصوره تصور الشيء بكونه وحقيقته أو امتيازه عن جميع ما عداه. فعلى هذا يتفرع على هذا أن التعريف على قسمين: حاد تام اللي هو يؤدي الوظيفة الأولى والثانية معا باعتبار أنه يبين الكون هو الحقيقة، وفي نفس الوقت إذا تبين الكون هو الحقيقة امتاز ذلك الشيء عن غيره. وبقية أقسام التعريف اللي هي الحد الناقص والرسم بقسميه لا يفيد أن يؤدي الوظيفة الثانية وهي امتياز المعرف عن جميع ما عداه. يتفرع على ذلك أنه لا يجوز التعريف بالأعم ولا يجوز التعريف بالأخص من باب أولى بالمباين، لذلك اشترطوا المساوات. فهو دخل في المصنف دخل في هذا المطلب، وهو أنه ما هي النسبة المشترطة بين المعرف والمعرف. فذكرنا في الدرس السابق أنه لا يجوز أن يكون المعرف أعم من المعرف، والسبب في ذلك هو أنه الأعم لا يؤدي أي وظيفة من الوظيفتين، لا بيان حقيقة الشيء، لأنه إن بيّن يبين جزء من الحقيقة، يعني فقط الجنس مثلا إذا كان أعم، وإذا كان جنس بعيد بعد فهو جزء الجزء. والامتياز أيضا لا يؤديه، لماذا؟ لأنه ما دام أعم فالاشتراك باقي فيميز في الجملة، فإذا لا يبين كنه الشيء ولا يميزه عما عداه، فلذلك لا يجوز أن يكون المعرف أعم من المعرف. هذا كله بيناه في الدرس السابق. وصل ابن الكلام إلى التعريف بالأخص. تعريف بالأخص قلنا يعني التعليل الرئيسي لعدم جواز التعريف بالأخص هو أن الأخص أخفى، يعني من يجي شيء أعرفه بشيء أخص من عنده، يعني الحيوانية أعرفها بالإنسانية، هذا أخفى يكون. زين، فعندنا دعوة قلنا بالدرس السابق أنه دعوة طبعا هو بإحالة، لأنه إحنا شرط لأجل ظهورا بعدنا، وإن كان هذا ممكن تقديمه وممكن تأخيره. زين، ف الدعوة الرئيسية هو أنه لا يجوز التعريف بالأخص لأن الأخص أخفى من ما هو أعم منه. أنا بعد طبعا من نفرض أخص مقابله يكون أعم لأنه معاني المتضايفة، فمن نفرض أخص هذا مثل المتقدم، من يقول هذا متقدم يعني يكون أكو بعد متأخر. فإذا الدعوة الرئيسية هو أن الأخص أخفى من الأعم. الآن ما هو الدليل على كون الأخص أخفى من مما هو أعم منه؟ قالوا لأنه أقل وجودا في العقل. بعد أقل وجودا في العقل واضح الملازمة بين كون الشيء إذا كان أقل شيء أقل وجودا في العقل يكون نعم أخفى، لأنه الشيء كلما كثر وجوده في العقل كان أوضح، أما الشيء اللي وجوده أقل لا يكون أخفى. فالآن أي صورة إحنا توجد كثيرا في الذهن تكون أوضح من الصورة التي وجودها أقل في الذهن. فإذا هذا إذا ثبت كونه أقل وجودا في العقل يستثبت الأخفاء، يعني ونقدر نركب من عندها قياس، نقول الأخص أقل وجودا في العقل من الأعم، وكل ما كان كذلك فهو أخفى، فالأخص أخفى. فإذا بالحقيقة عدم جواز التعريف بالأخص راجع علما، راجع إلى كون الأخص أخفى، يعني هناك بشرط كون أجلى بحسب المفهوم راح يجينا. طبعا يا هذا مشكلة تواجهنا انه هذا الربط بين النسب، النسب ناظرة للمصادر، في حين الأخفائية أخفائية بحسب المفهوم. فهل قلة المصادر تؤثر في خفاء المفهوم؟ هذا جدا مهم. قلة المصادر تؤثر، نعم طبعا تؤثر في خفاء المفهوم، خصوصا على نظرية النظرية في تحصيل الكلية المفاهيم الكلية. إذا كانت نظرية التجريد اللي هي النظرية المشهورة، نظرية ابن سينا اللي يسار عليها أكثر أهل الحكمة، فيحتاج شنو؟ يحتاج مصادر يجردها عن مشخصاتها، فماذا ينتزع ذلك المفهوم الكلي. فالمصادر نعم، وإن كانت الكلية المفهوم الكلي يمكن أن ماذا أن ينتزع ولو من أفراد فرضية، بس الأفراد الفرضية لابد أن تتصور، لابد أن توجد في العقل حتى تجرد من المشخصات وينتزع ذلك المفهوم الكلي المشترك بين الجميع. فإذا قلة الوجود في العقل مؤثرة جدا في خفاء نفس المفهوم. فما مو خاف يجيك واحد يقول لك شنو أنه إحنا كلامنا وين بالنسب بالمصادر، شلها علاقة بالأقوال، شلون يخلوا حد أوسط؟ لا ماكو مشكلة، جعل قلة الوجود في العقل مؤثرا في خفاء وعدم خفاء المفهوم جدا واضح. حتى وإن كان ماذا قلة الوجود في العقل، حتى وإن كان المقصود بها قلة وجود المصادر والأفراد، لأنه المفهوم الكلي على النظرية المشهورة هو منتزع من أفراده بعد تجريدها من المشخصات. فإذا الآن أمامنا دعوة جديدة، وهي أن الأخص أقل وجودا في العقل من ما هو أعم منه. الشارح يذكر لنا دليل، المصنف ما ذكر أدلة لأنه باعتباره متن مجمل، وظيفة الشارح بيان ذلك. يذكر دليلين. الدليل الأول هو جنبة الأعمية، احنا فارضين أخص، فإذا في مقابله هناك أمر أعم، يعني هذا فرضنا التعريف أخص، فالمعرف سيكون أعم. لماذا؟ لوضوح علاقة التباين بين وعدم إمكانية فرض أخصية من دون أعمية. يعني من أقول أخص لابد أن يكون ماذا؟ أنه في قبله شيء أعم منه. المهم، فإذا كان كذلك فيقول الأخص إذا وجد أو أينما وجد أو كلما وجد يوجد معه الأعم. الإنسانية أينما توجد يوجد معه الحيواني. هسه احنا مثال الحيواني والإنسانية مجرد مثال لتقريب الفكرة، ولكن إذا وجدت الحيوانية لا يشترط أن توجد معها الإنسانية، توجد حيوانية وقد تتحقق في الفرسية، فأكو مقدار زائد للعام على الخاص. فإذا قايسنا وجود الخاص مع وجود العام في العقل، في العقل إحنا اللي يهمنا مو مطلقا في نفس الأمر العام من الوجود والخاص الذهن والخاص، كلامنا في العقل، فوجود العقل وجود الأخص في العقل بمقايسة مع العام، العام قطعا أكثر وجودا بالعقل. لماذا؟ لأنه كلما وجد الأخص يوجد معه العام، وفي بعض الأحيان يوجد الأعم من دون الأخص، فمن هو الأكثر؟ الأكثر الآن من أقايس بين وجود زيد وعامر مثلا في هذا المكان، فأقول الآن شنو؟ أقول مثلا الإخوان أبو رقية مثلا موجود دائما في هذا المكان، وكل ما نجي للدرس هو موجود مثلا، كل ما نجي للدرس فهو موجود، فهنا لحد الآن أكو اشتراك بيننا وبينه. بس بعض الأحيان إيش أقول؟ أقول لا، أنا من ينتهي فترة الدروس أبو رقية موجود فقط وإحنا ما موجودين، فالآن من هو الذي وجوده أقل في هذا المكان؟ طبعا إحنا راح يصير وجودنا أقل في هذا المكان باعتبار أنه موجود في جميع فترة وجودنا، ويوجد في بعض الأحيان اللي هي أصلا إحنا ما موجودين بها. واضح إن شاء الله. فكذلك الخاص والعام، الخاص والعام أيضا، الخاص يوجد متى ما وجد، وجد معه العام، ولكن في كثير من الأحيان يوجد العام ولا يوجد معه الخاص. فمشكل واضح، من هو الأقل وجودا؟ الأقل وجودا هو الأخص، فيدخل تحت الحد الأوسط الرئيسي فيكون أخفى. واضح إن شاء الله. الآن اللي يتردد مثلا على هذا المكان، ومتى ما يأتي يشوف برقية موجود، بينما بس اللي يجي الصبح يشوفنا احنا موجودين مثلا. فالآن من الأوضح عنده؟ الأوضح عنده طبعا برقية، لأنه يمتى ما يروح ويجي يلقى موجود. في حين احنا لا، حتى مثلا شيخ عبد القدوس اجياته مثلا فقط أوقات الدرس، فقد المتردد دائما هنا يعرف الجماعة أكثر ما يعرف هذه المجموعة اللي تجي شنو في أوقات جدا محددة. المهم، ما دام أكو زيادة في الوجود، فأكو وضوح بصورته، أكو وضوح بصورته. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول اللي هو ماذا؟ لحاظ جنبة عموم الأعم على ضيق دائرة الأخص، فيكون الأخص أقل وجودا في العقل اعتمادا على ذلك. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني اللي طرح القطب الرازي في إثبات أن الأخص أقل وجودا في العقل هو دليل التركيز على كثرة القيود وعدم كثرتها، اللي هو يعبر لنا عن المقولة المشهورة: كلما كثرت قيود الشيء قل وجوده. أي شيء الآن، مو فقط في الأخص والأعم، أي شيء من تكثر قيوده شيء يصير يقل وجوده. مثلا يذكرون مثلا في قضية كلكم قاري في قضية بقرة بني إسرائيل، بقرة من قام يشددون بالمواصفات بالقيود، يسألون بالأسئلة، الله تعالى يضع قيود ضيقت الدائرة إلى أن وصلت أنه يكون هذه بقرة بهذه المواصفات الخاصة اللي موجودة عند الشخص الكذائي، بينما من إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وانتهى الموضوع. أي بقرة تبتجيت أن البقرة تشابه علينا، قالهم كذا، مو فاقع لونها تسر الناظرين، هذا عوان بين ذلك، لا تسقي الحرث ولا إلى آخره، إلى أن ضيقت إلا هذه البقرة بعينه. فكلما تكثر القيود يقل الوجود. وكذلك الآن من تريد تشوف لك مثلا، إذا واحد كلكم أكثركم ما متزوجين يريد يقدم لعرفة مرة معينة، من يكثر قيود، دير بالك شيخ، يكثر قيود ما يحصل. أنا أعرف جماعة مثلا بقوا إلى عين الآن فاتهم القطار، راحوا هو ما لأنه هو عايش بالسوق وعنده وجهة نظر مثلا عن النساء، لأنه شو يشوف هو بالسوق؟ يشوف مثلا، مع احترامنا يعني، الأعم الأغلب من اللي طلع مثلا، وهذا ما صارت عنده ثقة، فقام ها هو يريدها مثلا جميلة، يريدها متعائلة، يريدها كذا مستواها الدراسي، يريدها شو اسمه، يريدها كل ما شايف الشمس، وين أكو بهاليوم؟ إلى أن بقى يعني هو قام، أنا مثلا بصراحة يتحسس حتى مثلا من فلان، قال مثلا هاي البنية أعرفها، سوي أعرفها يعني جيرانها قرايبها ابن عمها، بطل وهكذا، كل ما حد يعرفها، ما حد شايفها، ما طالعة، ما حد شايف طولها، ما حد شايف، ما كويتش بهاليوم هذا، وين أكو؟ المهم، فكل ما يضيق الإنسان بالقيود يقل الوجود، يقل الوجود. وكثير من الناس عنسوا وراحوا وهذا فاتهم القطار، هو ما الله تعالى ما وفق، ان احنا بصراحة اعتبره توفيق هذا الانسان ان يوفق. لذلك هم كثيرا حتى في قضايا الاستخارات وما ادري شنو ينهون عن هذا لجوء الاستخارة في هذه الموارد. انت بعد شفتها عائلة ومعروفة وخوش بنية وكذا وتناسب، شنو بعد الموجب للاستخارة؟ انا شايف كثير من الكبار يجي واحد يستخير عنده، وإذا أكو علاقة سيلة عليا من قال الله رد الزوج سيدنا واستخير، قال له تعرفهم؟ قال له أعرفهم، شاء ابنه عليهم ولا قال لا بس أنا قال ما أمشي روح توكل على الله وروح لا استخارة ولا على شنو. حتى صنيع الأئمة سلام الله عليهم كان بهذا الطريق. فمن يخلي قيود لا يقل الوجود وهذه قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان. المهم الآن من نجي للخاص والعام. الخاص قطعا خاص, فيعني شنو؟ يعني قيوده أكثر بشكل واضح, لأنه الخاص هو عبارة عن العام زائدا قيد. يعني من أجل الإنسانية هي عبارة عن الحيوانية زائدا قيد الناطقية. من أجل زيد بالقياس إلى الإنسان هو إنسان زائدا الزيدية والمشخصات وهكذا. فالآن من أجل أقيس الإنسانية وجود من هو الأكثر وجودا, الحيوانية من الإنسانية؟ طبعا الحيوانية أكثر باعتبار أن الإنسانية هي العام زائدا قيد فيقل وجوده. فإذا تثبت الكبرى اللي هي شنو؟ اللي هي أن الخاص أقل وجودا في العقل. إذا ثبت ذلك ثبتت الكبرى وهي كونه أخفى. فذن دليل يثبت بهن أو بهما أقلية وجود الأخص في العقل من ما هو أعم منه اللي هو في فرض الكلام هو المعرف, فحينئذ يكون أخفى فلا يجوز التعريف به. الآن بعد ما بينا عدم جواز التعريف بالأعم على رأي المتأخرين وعدم جواز التعريف بالأخص, المباين بعد من باب أولى, لأنهم ما كان أخص أو أعم لا يجوز التعريف به, فمن باب أولى لا يجوز التعريف بالأعم. فثلاث طرق بطلت, إحنا الطرق محصورة في أربعة. فثبت شنو؟ ثبت اشتراط المساواة في الصدق بين المعرف والمعرف, واضح إن شاء الله. الآن بعد ما يتمم هذا المطلب راح يسولف لنا بالاصطلاحات, يقول هذه الفكرة اللي طرحناها وهي عدم اشتراط المساواة بين المعرف والمعرف, يعبر عن التعريف بها بسببها بأنه جامع مانع أو مضطرد منعكس. لاحظ بالنسبة للجمع والمانع واضح, يعني احنا عدنا بالمتساويين على بصورة عامة ونطبقهم بصورة خاصة على المعرف والمعرف لأنه اشترطنا بهن التساوي. تساوي قلنا شنو مرجعه؟ مرجعه لا موجبتين كليتين, كل ما صدق عليه المساوي الأول يجب أن يصدق عليه المساوي الثاني, وبالعكس كل ما صدق عليه المساوي الثاني صدم. كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان, هذا مو التساوي. فبالتعريف والمعرف إذا أردنا نختبر صحة التعريف لازم شنو؟ نثبت نسبة المساواة. نسبة المساواة شنو؟ إذا ثبتناها يعني ثبتنا موجبتين كليتين اللي هي كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف وبالعكس, واضح. الآن مصطلح الجمع, هو يمثل لنا يا موجبة كلية, يمثل لنا موجبة كلية الأولى, أنه شنو؟ أن كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. يعني ماذا؟ يعني أنه يجمع التعريف, يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ عنه فرد. يعني أنا الآن أفراد المعرف عشرة, لازم أجيب تعريف مو فقط يدخل شنو تسعة. لاحظوا الفكرة بالجامع, إذا أجيب التسعة أقول مو جامع, زين. الآن إذا جبت 11 وهن الأفراد 10, جبت فرد غريب, جبت أغيار, هذا يسمى غير مانع. فيشترط في التعريف المانع, يعني ماذا؟ يعني كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف, بحيث أنه لا يسمح بدخول أي فرد غريب خارج إطار المعرف. هذا يسمى المنع بشكل واضح. إطلاق الاضطراد والانعكاس هو تقريبا يعني كنتيجة نفس نتيجة الجمع والمنع. هو أنه التعريف مضطرد ومنعكس، يعني ماذا؟ مضطرد الاضطراد اللي هو شنو؟ نفس المصطلح اللي يستخدموه بالأصول هناك، اضطراد يعني شنو؟ يعني تواتر استعمال من نقول هذا اللفظ مضطرد، يعني شنو؟ يعني يستعمل دائما في هذا زين. نجي للاضطراد هنا، الاضطراد يركز على جنبه من جنبات التساوي بين المعرف والمعرف، بس نتيجة نفس نتيجة الجمع اللي هو شنو؟ أنه الجنبة الثبوتية، أنه كل ما ثبت للمعرف، عفوا كل ما ثبت المعرف ثبت المعرف، يعني كل ما وجد، هذا معنى الاضطراد، أنه كل ما وجد هذا يضطرد معه وجود هذا. العكس لا، كلما انتفى هذا انتفى هذا. يعني أنا أجي للإنسانية والحيوانية الناطقية، أقول كلما وجدت الإنسانية وجدت الحيوانية الناطقية، هذا يسموه اضطراد، واضح؟ وعندما أقول كلما انتفت الإنسانية تنتفي الحيوانية الناطقية، أو بالعكس كلما انتفت الحيوانية الناطقية انتفت الإنسانية، هذا يسمون انعكاس، واضح؟ نتيجته واحدة، نتيجته واحدة، وهو أن هذه الأفراد العشرة للمعرف والمعرف هي فقط المشمولة، لا يتخلف عن منها فرد بحيث تصير تسعة، ولا تزيد فردا فتكون 11 أبدا. هذا يسمى طردا وهذا يسمى عكسا. أقرأ العبارة حتى ننتقل إلى تسمية كل واحد منهم. قال ولا يخلو من التعريف، إما أن يكون يعني اللي هو الغيرية بعد ما ثبت الغيرية، ولا يخلو إما أن يكون مساويا له أو أعم منه أو أخص أو مباينا، لا تخلو النسبة من واحدة من هذه النسب الأربعة. أما الأعم قال لا سبيل إلى أنه أعم، ما يصير التعريف أعم من المعارض، لأنه قاصر عن إفادة التعريف. قاصر ليش؟ الوظائف اللي متوخات من التعريف ما يحققها الأعم، لا يبين حق ولا يميز عن جميع ما عداه. فإن المقصود من التعريف إما تصور حقيقة المعرف أو امتيازه عن جميع ما عداه، والأعم من الشيء لا يفيد شيئا منهما، فإذا لا يجوز التعريف به. أما الأخص ولا إلى الأخص، لاحظ لماذا؟ لكونه أخفى. هذه الآن دعوة، شنو دليلها؟ لأنه أقل وجودا في العقل، فهذا الدليل على إخفائية الأخص. الآن هذه هم دعوة ثانية، بين لنا إياها. الآن راح يجيب لنا دليلين على الدعوة الثانية الأخيرة. هذا الدليل الأول، فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام فيه، يعني كلما وجد الخاص وجد العام ولا عكس، وربما يوجد العام في العقل بدون الخاص. زين، فإذا من الأكثر وجودا؟ الأعم أكثر وجودا من الأخص، فثبت أن الأخص أقل وجودا فهو أخفى، فثبت المطلوب. هذا الدليل الأول. اثنين، وأيضا دليل الثاني، شروط تحقق الخاص ومعانداته أكثر، فإن كل شرط ومعاند للعام فهو شرط ومعاند للخاص ولا ينعكس. مو كل شرط معاند للخاص هو شرط معاند، وما كثرت شروطه وما يكون شروطه ومعانداته أكثر يكون وقوعه في العقل أقل، وما هو أقل وجودا في العقل فهو أخفى عند العقل، لأنه هو كل ما يكثر شيء وجوده في العقل يكون أوضح، والمعرف لا بد أن يكون أجلى من المعرف. هذا مو شرط جديد، لا لا، يعني يقول إحنا راح نشترط هذا الشرط لأنه لحد الآن ما اشترطناه. بعد ما ثبت أن الأعمية ما تفيد والأخصية ما تفيد، فمن باب أولى المباين لا يفيد، ولا إلى أنه مباين، لأن الأعم والأخص لما لم يصلحا للتعريف مع قربهما إلى الشيء، فالمباين ماذا؟ أيضا لا يفيد بالطريق الأولى، لأنه في غاية البعد. هسه الأعم والأخص أكو جهة التقاء في مقدار الأخص، أكو يلتقن الإنسان والحيوانية يلتقن في جميع أنواع الحيوان ما عدا الإنسان. المباين أصلا ما أكو التقاء، فإذا ذني اللي هنا ملتقيات مع الخاء مع المعرف قلنا ما يصير التعريفين، فكيف بمن لا يلتقي معه؟ قال لأنه في غاية البعد عنه، فوجب أن يكون المعرف المعرف مساويا للمعرف في العموم والخصوص، فكل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف وبالعكس. لأن الموجبتان كليتان، اللي هنا مرجع التساوي، يعني كأنه يريد يقول بعد أن أثبتنا أن النسبة المشترطة في التعريف هي التساوي، فبلا بد مرجع نسبة التساوي يتحقق، اللي هو موجبتان كليتان. وما وقع في عبارة القوم الآن بيان للمصطلحات، من أنه لا بد أن يكون جامعا ومانعا ومضطردا ومنعكسا، راجع إلى ذلك، إلى نسبة التساوي بالحقيقة. فإن معنى الجمع أن يكون المعرف متناولا كل واحد من أفراد المعرف، أنا أقرأ بسرعة لأنه واضح، بحيث لا يشذ منه فرد. جامع إذا هو أفراد عشرة يجيب لنا عشرة، أما إذا جاب تسعة نقول لا ما جمعنا. وهذا المعنى ملازم للكلية الثانية، يا كلية الثانية اللي هي كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، اللي هي كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. ومعنى المنع أن يكون بحيث لا يدخل فيه شيء من أغيار المعرف، وهو ملازم للكلية الأولى موجب الكلية، واضح. والاضطراد هو التلازم في الثبوت، أي شنو التلازم في الثبوت؟ متى وجد المعرف وجد المعرف، زين، وهو عين الكلية الأولى. والانعكاس هو التلازم في الانتفاء، أي من انتفى، متى انتفى المعرف انتفى المعرف، وهو ملازم للكلية الثانية. فإنه إذا صدق قولنا كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، فكل ما لم يصدق عليه المعرف لم يصدق عليه المعرف وبالعكس كذلك، واضح إن شاء الله. الآن التعريف يقول التعريف إن كان مؤلفا من الجنس القريب والفاصل سمي حدا تاما، زين، وفي غيره يسمى ماذا؟ إما حدا ناقصا إن كان بعد باقي على الذاتيات، وإذا دخل العرض في التعريف بمفرده أو بضميمة ذات آخر يكون رسما وأثرا. سيجينا معنى الرسم في اللغة وليس سمي الرسم رسما الآن. فإذا الحد التام ليست له إلا صورة واحدة، وهي الجنس القريب والفصل. الآن لماذا سمي حدا؟ قالوا الحد في اللغة معناه المنع. الآن من أقول حددت من حركة فلان يحد منه، يعني شنو؟ يمنعه. الآن من أقول أنا أحد من حركة فلان، أحد من أطماع فلان، يعني ماذا؟ يعني أمنع من أطماعه، أمنع من حركته. فالحد هو المنع، فتسمية الحد حدان نظرا إلى هذه الجنبة، باعتبار أن ذكر الجنس القريب والفاصل اللي هو تمام الذاتيات يمنع من دخول أي فرد من خارج هذه الدائرة، فلذلك ماذا؟ سمي الحد حدا. طبعا المنهسة تقول شنو الحد؟ مو بس هاي الجنبة يبينها، جنبة المنع أخوة، جنبة الجامع، جنبة بيان الحقيقة. نقول التسمية ما يشترط بيها شنو أن تتحقق بها المناسبة تامة. كم واحد اسمه جميل وهو أتلح أملح، اي والله كم واحد اسمه كريم وهو مثلا حصوة يربل زين. فالمناسبة المناسبة تلحظ، قد تلحظ يعني جهة جنبة معينة صحح التسمية، ولو التبرك بها التفاؤل هم ماكو مشكلة. سمي سمي جميل حتى بلكث الله يطلع من كريم باكر عقبه، تسمي كريم حتى عسى ولعل. إذا كان كذلك التركيز بالحدية على المنع، الصحح التسمية، تسمية الحد حدا أنه كافية في هذا المقدار جدا كافي. تاما سمي تاما لماذا؟ لأنه يتكون يتركب من تمام الذاتيات اللي هنا الجنس والفصل، فسمي تاما. في غير هذه الصورة يسمى رسما، والرسم يعني شيش عفوا الحد الناقص، الحد الناقص لأنه بمن شي تألف من جنس بعيد مثلا وفاصل، أيضا سمي حدا لأنه أيضا بالذاتيات ويمنع ناقصا لأنه مو بالجنس القريب، فما بين لنا تمام الحقيقة، ما بين لنا تمام الحقيقة. بالنسبة للرسوم لا، مجرد دخول العرضي في التعريف يحول التعريف إلى رسم. هسه هذا العرض تارة هو بمفرده خاصة تعرف فقط الخاصة، فقط الخاصة، الخاصة مو ما تبين لنا حد ولا تبين لنا حقيقة ولا تبين لنا ذاتي، وإنما الرسم في اللغة عندهم رسم المنزل أثره، مو هذا الوقوف على الأطلال لأن القصائد الجاهلية، مو وحركني رسم منزل، مو وهاجني رسم منزل وقفت على الرسوم الدارسات، وهذا الرسوم الآثار يعني الآثار ذولا كانوا مثلا هو بيت الشعر هنا وزين هو حاط عينه على واحدة عنده شعر باكر عقبة راحوا مكان ثاني ظل المكان مكان كرم السامع الحصين والجمال ظل مقابل هنا وينعاوي يبكي مقبل الجدار الأطلال هو الأطلال شنو الأطلال؟ الأطلال هو هذه فضلات الحيوانات تبقى تتكون في المكان هذا ظل خطيه مقابل هنا وقاعد المسكين أيام الشارع علي كله تعالي. المهم فالرسم هو الأثر، فالتعريف بالعرضيات هو بيان لآثار الماهية مو الماهية بنفسها حتى يكون حد، فسمي رسما بهذا اللحاظ. المهم في هذه التسميات ما لنا علاقة بها، لأن الحد التام لا يتحقق إلا من جنس القريب والفصل. مجرد الابتعاد عن هذه مع الحفاظ على الذاتيات، يعني بإسقاط الجنس تماما مثلا تعرف بس بالفصل تحول إلى حد ناقص، أو مجرد الابتعاد عن الجنس القريب تجيب جنس لكنه جنس بعيد أو متوسط تحول إلى حد ناقص لأنه لا يبين تماما الحقيقة. فإذا الحد الناقص إلى صورتين بالحقيقة، الجنس البعيد والفصل أو الفصل وحده. مرة أقول الإنسان جوهر ناطق حد ناقص، أو أقول ناطق فقط حد ناقص. الرسوم لا، يدخل فيها منه، يدخل فيها العرضيات، والعرضيات أيضا قلنا مثلا مرات فقط العرضي، الإنسان ضاحك رسم ناقص. أما لا، من أقول الإنسان مثلا حيوان ضاحك جنس قريب زائدا خاصة رسم تام. فإذا الرسم التام هو بالجنس القريب والخاصة، والرسم الناقص هو بالجنس عفوا بالخاصة وحدها. زين، الآن راح يثير هو في إشكال معين القطب الرازي في نهاية هذا المطلب، نقول أنه مرات نعرف بغير ذن الصور، نعرف بغير ذن الصور. التعريف بغير هذه الصور الأربعة كأنه القطب الرازي اللي يقول إذا تعريف بالأعم أو بالأخص فقط تقدم من عندنا عدم جواز. يعني شنو غير ذن الصور؟ قصدكم العرض العام؟ العرض العام طبعا وقع الخلاف فيه على أثر الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين بجواز التعريف بالأعم، فاللي المتأخرين اللي ما يجوزون التعريف بالأعم قطعا ما يجوزون التعريف بالعرض العام. اللي يقولون لا احنا فقط مجرد التمييز في الجملة، لا ما عندهم مانع على الخلاف، زين. إلا أن المتأخرين يلتزمون بعدم إلا إذا ركب مع عرب عام آخر في خاصة مركبة، حينئذ تميز المعرف عن جميع ما عداه يجوز، كما مر في تمثيل بالتعريف الخفاش بالطائر الولود. بقت صور أخرى، مثلا أنا أريد أجيب خاصة وفاصل، أعرف بخاصة وفاصل. القطب الرازي يريد يقول أنه هذا لازم واحد من القيدين لغوي مستدرك، لأنه أنت إذا تريد طبعا بهذه الحالة قطعا تريد تميز المعرف عن جميع ما عدا، فمن ذكرة الفصل شنو؟ ذكرة الفصل تميز هو المفروض، بعد الخاصة شو تسوي بيه؟ أو العرض العام شو تسوي بيه؟ فهو احترم يعني الإشكال، لأنه ما راد يقول مثلا، يقول هذه القيود لو صير توضيحية وما قال، ولا هو حاصل الكلام هذا، أنه هذا القيد في الفصل والخاصة بعد ما ميز الفصل المتقدم المعرف عن جميع ما عدا، بعد شنو فائدة الخاصة؟ فلو نقول هذا التعريف غلط بقيد مستدرك، لو نحمل القيد الزائد على التوضيح. واضح إن شاء الله. هذا كل ما يتعلق بهذا المقدار. هذا المقطع الثاني انتو اقروا حتى ننتقل إن شاء الله غدا للمقطع الذي يليه. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. أحسنت رحمه الله.